رحمه الله تعالى باب قتل حمزة بن عبد المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن سيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي أن نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. فكان وحشي يسكن حمصا فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميث. قال فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس وولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ولكأني نظرت إلى قدميه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار في بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة الجذور أتحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الباهت. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ذنته حتى خرجت من بيني وركبي. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة الجدار كأنه جمر أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين فجيه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة وهي باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هي من جملة التراجم المتعلقة بغزوة أحد ذلك أن حمزة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه الغزوة وقتل في هذه الغزوة وهي غزوة أحد. فهذا الباب من جملة الأبواب المندرجة تحت موضوع غزوة أحد لأن حمزة رضي الله عنه من شهدائه تلك الغزوة بل هو سيد الشهداء كما جاء ذلك في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة قتل حمزة وكيف كان وأن الذي قتله وحشي ابن حرب الحبشي، وكان من امر قتله ما جاء في هذه القصه، وذلك ان عبيد الله بن عدي بن الخيار سافر هو جماعة معه، منهم
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري،
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرج مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، فمروا بحمصة وهي في طريقهم، فقال عبيد الله بن علي بن خيار هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال نعم، فسألوا عن وحشي وكان يسكن حمص، فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره، في ظل قصره، لأنه حميد، يعني معناه أنه كأنه فق مليء، يعني وهو الوعاء الذي ملئ، يعني معناه أنه سميد، فهو مثل الوعاء الذي فيه تمن أو فيه يعني شيء وعى به، يعني كناية عن سمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار، فلف وجهه بعمامته ولم يظهر إلا عينيه ورجليه، والباقي مغطى لأنه قد غطى رأسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه، وبقي منه العينان والباقي مغطى، فقال أتعرفني يا وحشي أتعرفني؟ فقال والله لا أعرفك إلا أني أذكر أن زوجة عدي بن الخيار ولد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرضعه، ناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجلي، يعني رجل ذلك الولد، يعني هي تشبه رجليك التي أراها الآن، فكشف عن وجهه وعرفه بذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة دقيقة، ذلك أن هذه المدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، فكان عهده به وهو رضيع، فناوله أمه وكان يستظهر، وكان يرسلونه لترضعه النساء كما هي عادتهم، أنهم يسترضعون الأطفال الصغار، يبحثون عن من يرضعهم من النساء الأخرى، فكان ناوله لأمه، وكان ينظر إلى قدميه وهو يناوله، فقال فكأني أنظر إلى قدميك، يعني قدمي ذلك الطفل الذي ناولته لأمه كأني أنظر إلى قدميك، وهو نفس قدميك، فقد مضى عليه 50 سنة، مضى عليه 50 سنة، فهذا يعني دليل على خبرته وعلى ذكائه وحكمته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما قد كبر صاحبهما وعمره فوق 50، حيث أدركه وجاء إليه بالحمص، ثم إنه قال أخبرنا عن قتل حمزة، فقال إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا فارسا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارز فيفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه، وأنه
بارزه رجل يقال له سباع أو أراد أن يبارزه فعاب عليه وقال له يا ابن أمي أنمار تقطعة البذور تحاد الله ورسوله. ثم انقض عليه فصار كأنت الزائد يعني قتله وانتهى فصار عدما على أن يدل على شجاعة حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه وأنه كان فارسا مقداما وكان يبارز ويتغلب على من يبارزه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه. هذا الرجل الذي بارزه أنبه هذا التأنيب ثم بعد ذلك انقض عليه فصار كأنس الزاهد وأن صار مثل أنس يعني معناه أنه قد انتهى وقضي أمره ومات قتله وانتهى أمره. وكان قتل طعيما بن عدي بن خيار في غزوة بدر. فجبير بن مطعم قال لوحشي وهو مولاه لأن جبير سيد وهذا رقيق المملوك الذي هو وحشي فقال له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب في عمي فأنت حر. يعني إن قتلت حمزة في عمي يعني لكونه قتل عمي وعينه ابن عدي بن خيار فأنت حر. فحرص على أن يتولى قتله ليحصل الحرية. طيب فلما ذهب الناس إلى أحد ذهبت معه فنزلوا بعينين وهو جبل مقابل جبل أحد يعني بارزه سباع فانقض عليه وقتله فقال فكمنت له تحت صخرة ومعه حربته الذي هو وحشي كمنت له تحت صخرة يعني اختبأ تحت صخرة يريد أن يفتك بحمزة رضي الله عنه وأن يظهر من تحت هذه الصخرة ويفعل ما يستطيع حول قتله. وكان من الحبشة وكان معه حربة والحبشة معروفون بالحراب ويعني استعمالها والفك بها فيرسلها فتخرق الشخص الذي ترسل إليه. فلما مر حمزة أرسل حربته فخرقت بقدم بطنه لقنته قيل إنه فوق العانة وقيل إنها تحت السرة حتى خرجت من قفاه يعني رماها من بعد فخرقه فمات. ثم إن الناس لما رجعوا إلى مكة رجع معه ولما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة هرب من مكة وذهب إلى الطائف. ثم إن أهل الطائف راسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يسلموا فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل يعني معناه أنه لا ينالهم بأذى وأن الإنسان إذا ذهب إليه وهو رسول فإنه لا يناله شيء من الأذى. فذهب مع الرسل الذين أرسلتهم أرسلهم أهل الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أسلم وأعلن إسلامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء مع هؤلاء الرسل وقد أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل بمعنى أنه لا ينالهم بأذى ولو حصل منهم ما حصل وهو يعرف أن ذنبه عظيم وهو أنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغ قد صار من أمره ما بلغ يعني معنى أنني قتلته الذي سمعته كان وقد حصل يعني قد كان من أمره ما بلغت أو كان من الأمر ما بلغت يعني بلغت أني قتلته وهذا هو الذي حصل. فقال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فولى وصرف وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رآه حتى مات. ثم إنه لما
جاء في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامة وغزو مسيلمة الكذاب، قال إنه سيذهب في هذه الغزوة وأنه سيعمل على أن يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، فيكون بذلك قتل خير الناس وشر الناس، يكون سيكون هذا يكافئ هذا. فأراد أن يذهب إلى اليمامة ليقاتل المرتدين ولعله أن يظفر بقتل مسيلمة الكذاب، فيكون بذلك كافأ قتله حمزة بن عبد المطلب، فيكون بعد أن قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة الكذاب. فذهب معهم ومعه حربته، فلما استفت الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة ظلمة جدار يعني يشرف وينظر، فوقع في باله انه مسيلمة، فذهب اليه وارسل اليه حربته فدخلت من بين سندوتيه حتى خرجت من ورائه. الذي حصل لحمزة مثله حصل لمسيلمة، نفس الحربة يعني حربته ارسلها على حمزة رضي الله عنه فخرقته من مقدمه الى مؤخره، ونفس الشيء حصل لمسيلمة. قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حامته، بعد أن ضربه بهذه الحربة جاء رجل من الأنصار وضربه على حامته، ضرب مسيلمة على حامته، فكان القتل مشتركا، فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأنصار أو صارت من المحشي الذي ضربه بحربته. قال عبد الله بن عمر وكانت امرأة مشرف فقالت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، وهذا يؤيد أن الذي قتله وحشي لأنه هو الذي كان أسود وكان من الحبشة، كان حبشي، كان مولى لجبير المطعم، وجبير المطعم كما عرفنا قال لو إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك، وجبير المطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحشي أيضا هو من الصحابة لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فهو يعتبر من جملة الصحابة، وهذا الذي حصل منه يعني جرم كبير، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي في قتل شر الناس بعد أن قتل خير الناس، فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء، حيث سج وجهه وكسرت رباعيته، أحد أسنانه كسرت في تلك الوقعة وتلك الغزوة، فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حصل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع ذكره وأعلى قدره، وما ناله في سبيل الله عز وجل فيه زيادة ثواب له عليه الصلاة والسلام، ففيه زيادة رفعة في درجاته وإعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى قادر على أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يناله شيء من الأذى ودون أن يحصل منه قتال، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك زيادة الثواب وزيادة الدرجات عند الله عز وجل، وأيضا لتسابه وليقتداه، وأنه هو الأسوة والقدوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من نشر الدعوة وإبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة، بل جاهد في سبيل الله عز وجل وأوذي في الله حتى صار ما صار في هذه الغزوة، من كونه شج وجهه وسال الدم على من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يقتدي به ويأتسي به عليه أن يصبر كما صبر، والجنة لا بد في الوصول إليها من تعب، ولا بد في الوصول إليها من نصب. حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه مشقة، الذي يريد الجنة يحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما يناله من الأذى، وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو كان شاقة عن النفوس. وإذا أوذي في الله وحصل له الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه يصبر، لأن الله تعالى يرفع درجته ويعلي منزلته بسبب ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، وفيه إعلاء لمنزلته، ثم أيضا فيه تسلية لمن يأتي بعده ممن يجاهد في سبيل الله ومن يدعو إلى دين الله، فإنه لا يصل إلى ما يصل إليه بالراحة والطمأنينة، وإنما يصل بالعناء والمشقة. فالجنة حفت بالمكاره كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة وفيه التعب، فيحتاج سالك ذلك الطريق إلى صبر وإلى احتساب، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس. يصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفوس، ويصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس، يصبر عن المعاصي ولو اشتهت النفوس ومالت إليه النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان شاقا فنتيجته طيبة وعاقبة حسنة. والصبر عن المعاصي وذلك يعني فيه الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكنه إذا أرخى لنفسه العنان ولم يصبر عن المعاصي بل أقدم عليها وأرخى لنفسه العنان فوقع في الملذات والشهوات وما تستوي تستهمت، فإن هذا يصيبه إلى النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالنار يوصل إليها بكل إنسان يرخي لنفسه العنان في ملذاتها وشهواتها ولو كان ذلك عن طريق الحرام، لا يسأل الإنسان أو لا يفصل بحلال وحرام، المهم أن الإنسان يشبع رغبته ويتمتع بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا يدري عن العواقب ولا يفكر في المآل والنتائج. هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهو رسول الله، إذا أتباعه عليه من يصبر كما صبر، ولم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه براحة وطمأنينة، وإنما وصل بالمشقة، وصل بالعناء، وأوذي في الله عز وجل، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وصار الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم
دموا
اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث قبله
نعم
معناه أن الذي يرغي نبيا شد غضب الله عليه، والذي يقتله نبيا في حرب في المعركة أيضا شد غضب الله عليه. يعني من قتل نبيا أو قتله نبي أو آذى نبيا وأدناه فقد شد غضب الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا أو قتله نبي كله كل منهما في غاية الخطورة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فبما دوية فبما دوية. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدماء إلا كثرة فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها وأرسقتها فاستمسك الدم فكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله يتعلق بجرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد. ولما سئل سهل بن سعد والله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأنه يعرف وأنه متقن لهذا الأمر فقال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف بماذا دوى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعناه أنه متقن لهذا الأمر وأنه يعرفه تماما لأنه هو مجرد لسنه يعني عرف أنه جرح بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه على الغسلان ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوه يا رسول الله على الغسلان. فذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه على الغسلان وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بالمجن. المجن هو الذي يضع على الرأس الحديد الذي يضع على الرأس يعني كان يأتي هنا ويصب وفاطمة رضي الله عنها هي التي تمسح. ولما رأت أن الماء لا يزيد يعني الدم لا يزيد ظهورا عمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده وألزقته على مكان الجرح فوقف الدم. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين يعني أنه يعني يعرف يعني كيف يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده وعاينه ويعرف منه الذي كان يغسله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي ذلك الجرح. فالذي كان يغسل فاطمة والذي كان يسكب الماء عليها علي وكان ذلك بالمجن يأتي بالماء بالمجن ثم دوي بحصير أحرق فأخذ رماده فوضع على الجرح حتى وقف الدم ولم يعني وقف من الجريان. ففيه الإيضاح والبيان من سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد رضي الله عنه فيما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل ذي قبل الحديث الذي مر.
باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في ذكرهم فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير.
وهذا يعني يتعلق بتفسير هذه الآية الذي يستجاب الله ورسوله لما أصابه من قرح الذين يحسن منه التقواج العظيم. فيها في حديث عائشة هذا الذي عرض البخاري وأن من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما وعراهما. فإن عائشة قالت لعروة بن الزبير منهم أبواك أبو بكر والزبير، والزبير هو أبوه، وأما أبو بكر فهو جده أبو أمه، لأن الزبير امرأته أسماء بنت أبو بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، وهي أم عبد الله، أم عبد الله بن الزبير. ولهذا قالت عائشة لعروة بن الزبير منهم أبواك، يعني أبوه الذي هو يعني من جهة النسب أبوه الزبير بن عوان، وأبوه الذي هو أبوه من جهة أمه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتدب الناس ليلحقوا في أثر الكفار، فكان ممن لحق بهم أبو بكر بن الزبير، لأنه خشي أن يرجعوا، لما ذهبوا خشي أن يرجعوا، فأرسل جيش المسلمين يلحقوا بهم حتى يرعبوهم وحتى يستمروا ولا يرجعوا. وكان من جملة الذين انتدبوا لذلك ومن جملة الذين قاموا بذلك أبو بكر الصديق والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
باب من قتل من المسلمين يوم أحد. منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.
وهذه الترجمة تتعلق في قتل أحد الذين قتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان يعني كثرة القتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا معروفون في الجهاد، وأنهم قاموا بما الذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ينصروه ويؤيدوه، فكانوا معه وكانوا يجاهدون معه، وكثر فيهم القتل في يوم أحد كما كثر القتل فيهم في مواقع أخرى في اليمامة وفي بئر معونة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وعمر بدفنهم بإمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بقتل أحد. وقبل ذلك ذكر البخاري أربعة من الصحابة سماهم هم يستشهدوا في غزوة أحد، هم حمزة بن عبد المطلب واليمان والد خليفة وأنس بن النضر عن أنس بن مالك ومصعب بن عمير. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الأربعة. أما حمزة في الباب القريب الذي مر وأنه قتل، وجاء فيه أنه سيد الشهداء. وأما مصعب بن عمير فقد مر في الأحاديث وأنه قتل يوم أحد، وأنهم لم يجدوا إلا نمرة إذا جعلوها على رأسه بدت رجلاه، وإن جعلوها إلى جهات رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها ما كان من جهات رأسه وأن يجعل على رجليه الخراء شجر الأذخر. وأما اليمن فكذلك أيضا مرة، وأن المسلمين لما صاح الشيطان بهم وقال يا عباد الله أخراكم وأن الرسول قتل، فانقلبوا
على معصرتهم، وكان الكفار قد جاءهم من الخلف، فاختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا، ومن من قتل على أيدي المسلمين اليمان والد حذيفة كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. وأما أنس بن النضر عم أنس بن مالك هو الذي مر يعني خبره وأنه غاب عن غزوة بدر وقال إني أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني أن الله ما أجد. فلما كان يوم بدر يوم أحد والهزم كثير من الصحابة ولقي صالح معاذ وقال إني أجد روح جنة من دون أحد، ثم إنه دخل في الكفار وأقدم حتى قتل، وكان فيه أكثر من 80 طعنة أو رمية، وما عرفه إلا أخته بذنانه كما مر قريبا الحديث المتعلق بهذا. فهؤلاء الأربعة أشار إليهم البخاري هنا وصف بما مر من الحديث الموضحة لقتلهم وكيف كان ثم قتلهم واستشهادهم في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعلون الرجلين،
نعم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر بأنه كان يجمع بين رجلين في جبل واحد يعني في كفن واحد يعني يجعلهما فيه، ثم يسأل أو ينظر من كان أكثرهما أخذا للقرآن ويقدمه باللحم ويقدمه باللحم، يعني أنهم يظنون جميعا لمجموعة تكون في مكان واحد وفي لحد واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن ومن كان أكثر أخذا للقرآن، وهذا دليل على فضل القرآن وحمل القرآن، وأن أهل القرآن يقدمون أحياء وأمواتا، وهم في الإمامة يقدمون في الصلاة كما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكذلك يعني في القبور وفي الموت عندما يحصل دفنهم جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أخذ للقرآن. ثم إنه
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة،
نعم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.
وأمر بدفنهم بدمائهم،
وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، يعني لم يغسلوا لأنه ستبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لولا الدم وريح ريح النسك، فيكون علامة على شهادته يوم القيامة، يراه الناس ويراه الأشهاد وأنه قتل في سبيل الله، ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح النسك. يعني من مات على شيء مات عليه، فهؤلاء ماتوا على كونهم جرحوا وأغريقت دماؤهم فيبعثون يوم القيامة ودماؤهم جسيد، لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه ما زالت الملائكة تضمه بأجنحتها حتى رفع.
هذا يتعلق بوالد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان من شهداء تلك المعركة شهداء تلك الغزوة لأنه قتل في سبيل الله، فلما رآه ابنه جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي، وقصد ذلك أنه يعني أن دمعه يعني كثير ويظهر منه يعني يصير الدمع من عينيه، وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في موت ابنه إبراهيم أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
وإن لفرات بين إبراهيم لمحزونون. الرسول عليه الصلاة قال لا تبكي ما زالت الملائكة تظله حتى رفع. ما زالت الملائكة تظله حتى رفع, يعني حتى رفع ويهد به ويولي في قبره. وقد جاء أن عبد الله بن حرام هذا والجابر وقد كان دفن في المكان الذي حصل فيه معركة, فجاء السيل الوادي قريبا منه فكاد أن يجترفه, يعني خشي أن يجترفه السيل وأن يحمله, يعني يأتي على قبره ويصل إلى قبره فيحمل, فنبشه بعد 6 أشهر, نبش والده ونقله من ذلك المكان الذي خشي أن يجترفه السيل, فوجده بعد 6 أشهر على حالته التي وضع عليها, لم يتغير منه شيء, لم يتغير منه شيء بعد مضي 6 أشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت شيئا فانقطع صدره فإذا هم أصد من يوم أحد, ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين, ورأيت فيها بقرا من الله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
وهذه رؤيا رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام أولها, قال انه راى بقرا تنحر, وكان ذلك نحرا في اصحابه, يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابه في يوم احد. هذا هو تعبير الرؤيا, وهذا هو تفسير الرؤيا التي راها رسول الله عليه الصلاه والسلام, انه راى بقرا تنحر او تذبح, فكان ذلك القتل الذي حصل لاصحابه يوم احد, وراى ان بيده سيفا فهجه فانقطعت, يعني قطعة منه, فهو ما حصل للمسلمين يوم أحد. ثم عاد, ثم هزة أخرى فعاد أحسن ما كان, هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة, ما حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة. وفي آخره إن شاء الله
رأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم يؤمنون يوم أحد.
قيل رأيت بقرا والله خير, قيل إن الله خير يعني صنيع الله وما حصل من الله خير, وقيل إنه جاء في بعض الروايات أنه قال ورأيت والله بقرا, يعني ورأيت والله خيرا يعني فتكون والله قسم, ويكون جاء يعني والقسم ولفظ الجلالة يعني بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات, يعني فعلى أنها والله خير يعني وما حصل من الله خير أو صنيع الله خير, وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا يعني أنه رأى خيرا ورأيت والله خيرا, تكون والله هذه جملة قسم توسطت بين الفعل والفاعل وبين المفعول, فيكون خير المفعول لرأيته, رأيته في المنام خيرا والله, رأيته والله في المنام خيرا, يعني جاءت يعني بهذا وجاءت بهذا.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خفار رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله, ووجب أجرنا عن الله منا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا, كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة, قلنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه, فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبخر, أو قال ألقوا على رجليه من الإبخر, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
وهذا الحديث حديث خطاب رضي الله تعالى عنه, يعني جاء مرارا
وأورده هنا من أجل أن فيه ذكر قتل مقعد بن عمير يوم أحد أن الباب في قتل أحد ومنهم مقعد بن عمير. وحديث قباد هذا يقول أنهم هاج
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم
هذا معنى
فقال إني فرط لكم
خرج يوما فصلى
على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
وهذه ترجمة هي قول البخاري حول باب يعني باب يخرج من جبل يحبنا ويحبه. لما أورد البخاري رحمه الله في غزوة أحد ما يتعلق بها وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها قرب جبل أحد أتى في هذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه بمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله وأن الغزوة يقال لها غزوة أحد أتى بما يتعلق بنفس الجبل الذي كانت الغزوة حوله وأنه جبل قال عنه الرسول أنه يحبنا ونحبه فقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع مرة وقد جاء من تبوك ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة اختلف العلماء فيها وأصح الأقوال أنها على حقيقتها وأن الله تعالى يجعل في الجمادات يعني ما يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم بقدرة الله عز وجل فكذلك تحصل منها المحبة وأنها تحب وتحب وهو جبل يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الجبل يحبنا ونحبه وأصح الأقوال وأحسن الأقوال التي قيلت أنه على حقيقته. وكما أن الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد هذا في مكة كما جاء لذلك الحديث وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه للمنبر وجعل يئن ويحن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك ما يحصل. ثم أيضا ما حصل للجبل لما صعده صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر و عثمان وعلي فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا اثبت احد لما اقتلت وتحرك قال له اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيدان. فهذا يدل على فضل هذا الجبل وانه متصف بهذه الصفه التي اخبرها رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لا يعني هذا اننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا أو نتخذ فيه شيئا أو نعمل حوله شيئا وإنما نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك إلى شيء آخر ولا نتعدى ذلك إلى شيء آخر وإنما نصدق بالأخبار ونؤمن بها كما جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق مرة قريبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم صعد المنبر وخطب وقال إني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها. وهذا الحديث مر بنا قريبا وأن المقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخشى عليهم أن يشركوا بمعنى أنه
لا يتحول المسلمون إلى كفار لا يعني ولا يعني ذلك أن يرتد أحد عن الدين بعد أن دخل به، فإن الواقع فإن هذا هو الواقع، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد لبعض الجماعة الذين كانوا قد أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المدينة عندما ترجو في ثلاث رجفات عندما ينزل الدجال قريبا منها يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، فالكفار يعني يكونون موجودين في المدينة والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تتأخر من أن يوجد فيها كافر أو يوجد فيها منافق، يوجد كافر ويوجد منافق، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. وإذا الذي لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرتدوا وأن يرجعوا مشركين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك، فإنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت غير المنفي، المنفي هو أن يحصل بصفة عامة، المنفي أن يحصل الشرك بصفة عامة، وأما المثبت هو أنه يحصل من بعض الناس، المثبت أنه يحصل من بعض الناس الشرك. قد جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال وفي البخاري، قد سبق وقد سبق أن مر بنا يعني فيما مضى. بعد وشين
اللهم اني اعبد الحرم والصلاه
حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بنا يقول لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما لعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنني حرمت ما بين لابتيها، أنني حرمت ما بين لابتيها.
وإني لأنظر إلى حوضي الآن
كان معناه أنه هو على منبره كشف الله له عن حوضه، فكان ينظر إليه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام.
إني
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، إذا أعطي هذه المفاتيح ولكن أصحابه من بعده هم الذين توصلوا إليها وهم الذين جنوها وهم الذين أخذوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده، لما كثرت الفتوح وجاءت الخزائن والغنائم، جاءت خزائن كسرى خزائن قيصر وانفقت في سبيل الله عز وجل، يعني فلا يعني انه اذا اعطيها انها معناه انه يعني انه تقع له، ولكنها وقعت لامته، لان يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر كثير من الغنائم جاءت وحصلت للمسلمين وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في علا رمسك فأولا رمسك بالسيف بين يدي الساعة حتى يقضي الله وحده لا شريك له وجوع إلى رمسي تحت ظل رمسي.
تنافس في الدنيا حتى عليه الصلاة والسلام